الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. نرحب بكم بداية فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ لقاءنا هذا على بركة الله، ومعنا الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بدي أسألي، سورة النور في آية 31 بتقول فيها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن لآخر الآية، إن الواحد ما بدي زينتها أمام إلا أمام زوجها أو آبائها أو أخوانها، بس هي في الآية آخر الآية بتقول أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. عاوز أعرف مين هم التابعين وأولي الإربة، من هم أولي الإربة؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي. من أي منطقة حضرتك؟
نابل.
حياك يا الله، أهلا بك. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا. عليكم السلام.
بارك الله فيك شيخ بشار.
وفيك، حياك الله أخي.
في عندي بداية ثلاث أسئلة، أربع أسئلة، بس على السريع خلينا نفتح المجال للإخوان.
تفضل أخي.
بحكي معك أخوك بالله من منطقة نابلس.
حياك الله أخي.
الشيخ المعروف الشيخ العفاسي مشاري بن راشد الشيخ المكري معروف بتجيبوه دائما. نعم. بيقول أنا شفت في محطته الفضائية في الآية القرآنية الكريمة بتقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين وآخرها قالوا في سبيل الله، هو يعني مصدر فتوى بيقول كلمة سبيل الله إنه تقديم الدعم للفضائيات والقنوات الإسلامية تأتي من باب سبيل الله. بتسأل فضيلة الشيخ شو رأيه في هاي فتوى الشيخ العفاسي؟ السؤال الثاني، هل يجوز للشاب المسلم أن يتقدم بخطبة فتاة محجبة مهذبة لكنها تعمل في بنك ربوي، شو حكم ذلك وهل يؤثم الشاب على فعله إذا تقدم لها؟ السؤال الثالث بيقول اللهم صل على سيدنا محمد، احنا بنعرف انه يقال انه يوجد سبع قراءات للقرآن الكريم، ليش في سبع قراءات؟ شو يعني احنا في منطقتنا على اي قراءة ماشيين ومين عمل هنا هذه القراءات؟
نعم.
السؤال اخر سؤال، بدي اعرف شو حكم بالنسبه لفضيله الشيخ، يعني لو بدي اغلبك بشار، شو حكم الزوجه اللي بترفض الولاده في المستشفى الحكومي يعني على تامين زوجها وتلجا للخاص على الرغم انه زوجها وضعه يعني بسيط ولكن هي ترفض، هل نقدر نوصف هي زوجنا زوج ناشز ام ماذا؟
ماشي، ان شاء الله تسمع.
بارك الله فيكم ان شاء الله.
وفيكم، حياك الله اخي الكريم. نعم، معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك يا أستاذ بشار.
حياك الله، الله يعافيك يا أخي.
أبو ثائر، السلام عليك يا أبو خبيب والجميع المسلمين جسد واحد.
حياك الله أخي أبو ثائر.
أخي بشار، أبو أخي شيخ بشار، بعض الناس يزحفون ويتوسعون في الطرقات والشوارع العامة ويوسعون ساحات بيوتهم أمام على حساب الطرقات والشوارع وتدرجون بزرع الزيتون ودوالي باب بيوتهم. وبعدها يتدرجون بعمل بئر ماء، وبعدها كراج السيارات التي تكون ببعض سيارات مشدوبة قديمة زمن الكنعانيين، وبعدها يضع كم حطب أو سيارة حصمة فيضيق الطرقات والشوارع على المرء وسيارات المسلمين.
نعم.
وبارك الله فيكم.
حياك الله أخي الكريم، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي. حياك الله أخي الثائر، معنا اتصال آخر. أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. والله لو سمحت سؤال.
تفضل يا أخي.
أنا شخص بأخذ من الضمان الاجتماعي من الأردن.
نعم.
كل شهر.
نعم.
الزوجة تبعتي اتكت إلى رحمة الله.
رحمة الله عليها. نعم.
بدي أقول لو سمحت الشيخ، يعني بدي أسأله على أساس إنه المبلغ اللي كانت هي تأخذه، شايفي عندي أنا بنت موجودة أبوها تاركها من 12 سنة، وأنا هانا كاين فيها يعني من تعليم وكسو وكل إشي شايف، هل يجوز المبلغ تقديرا اللي كانت تأخذه الزوجي إني أعطيها إياه؟
لا، بنتك المطلقة.
بنتي المطلقة موجودة عندي وبنت موجودة عندي. بنتي المطلقة موجودة عندي وإحنا اللي كايمين فيها يعني، وعمرها هاي 12 سنة يعني مش صغيرة.
ماشي الحال إن شاء الله تسمعني.
لو سمحت يعني
إن شاء الله تعالى.
نشوف، مع السلامة.
حياك الله، الله يبارك فيك ويسلمك. معنا أيضا مكالمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا سمحت أحكي.
نعم تفضل، من حضرتك يا أختي؟
من
من وين؟
من الفارعة.
من الفارعة، حياك الله.
صحيح والدوم.
تفضل.
واحدة صاحبتي شايفة دار، شايفة دارتها هي صايمة ومصلية وحاجة ومعتنة بالأخرى، شايفتها لابسة يعني قصير بالمنام،
يعني شافتها في المنام،
شافتها بالمنام لابسة قصير، فانزعجت وتعيط ومنفوت يعني. والسؤال الثاني، شفت أنا خرفان بعد ما طلعت الصبح، شفت خرفين، فبقول هذا لم دخل الضحية، بدك تفسر لي بس هذا السؤالين.
ماشي، هو فضيلة المفتي يعني غالبا يتكلم بعموميات لا دون الدخول في تفصيل التأويل الرؤى، إن شاء الله نستمع في حينه. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية.
الله يعافيك يا أختي.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة ممكن؟
نعم، من وين حضرتك؟
من نابلس.
حياك الله، تفضل.
أنا لو سمحت معي مبلغ من المال إلي يعني من مهري يعني، هلا المبلغ بالغ النصاب وبخرج انا زكاته، بجوز اعطي هاي الزكاه لامي او لابوي؟
ماشي.
هاي اول سؤال.
نعم.
السؤال الثاني، انه حماتي ورثت عن اهلها مبلغ من المال يعني، برضه المبلغ بالغ النصاب، جائز تعطي لها ابن مش كتير وضعه، جائز تعطي زكاتها لابنها من الام لابنها، جائز؟
نعم ماشي.
وإذا في إنسان، معلش لو سمحت، إنسان معروف عنه إنه هو سفيه يعني، بيصرف المال في يعني بيشتري دخان وبيشتري هيك، هلا أهله يعني أو عيلته بحاجة يعني ل يعني فقراءهم أو هيك، فجائز إنه نجيب لهم بمال الزكاة أكل ولبس وهيك للأولاد، بدل ما إنه نعطيه للأب ويصرفوا في أشياء مش لازمة يعني أو هيك، جائز نجيب لهم أكل بدل ما إنه يمتلكوا المال يعني الزكاة بالذات مش صدقة.
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة. أهلا بك، العفو. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
أهلا أخي، الله فيك.
بدي أسأل يعني ماذا يفعل المصلي في حال أنه بعد دعاء القنوت في صلاة الفجر نزل للسجود مباشرة نسي الركوع، يرجع يركع يكمل الصلاة يكمل ركعة ثانية؟
إيش نسي
في صلاة الفجر؟ دعا دعاء القنوت قبل الركوع وبعد الدعاء مباشرة نزل سجود ما ركع.
ماشي،
شو يعمل في هاي الحالة؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة. من حضرتك؟
من خليل.
حياك الله، تابعنا وتسمع الإجابة. نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة المفتي لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. كان الاتصال الأول للأخ المستمع من نابلس، و له أو قبل ذلك عفوا كان الأخت المستمعة من نابلس عن سورة النور الآية الكريمة، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، إلى قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة. ما المقصود بالتابعين ومعنى غير أولي الإربة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الآية في سورة النور تحدثت عن زينتين للمرأة، الزينة الأولى الزينة الظاهرة والثانية الزينة الباطنة. أما الزينة الظاهرة ولا يقال سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فيجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها وهما ليسا بعورة. وأما الزينة الباطنة فهي درجات ليست كلها على مستوى واحد، فليس الآباء كالأبناء ولا كالأزواج ولا غيرهم. المقصود بالآية الكريمة أو التابعين غير الإربة، التابعين هم الذين يتبعون أهل البيت لطعام يأكلونه عندهم، يعني أناس ضعاف العقول، أناس مساكين يعني عندهم شيء من شيء في عقولهم وأهل البيت يطعمونهم، أو أولي الإربة هم الذين لا حاجة لهم في النساء، يعني إذا رأوا المرأة على مظهر أي مظهر، لو رأوا يدها مثلا فلا تحرك فيهم الشهوات، بغض النظر عن سبب ذلك هو ضعف عند هؤلاء الذين لا حاجة لهم بالنساء، هم المقصودون بأولي الإربة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من نابلس وله أربعة أسئلة. سؤاله الأول عن فتوى نقلت عن أحد المشايخ، يقول في تفسير الآية إنما الصدقات الفقراء وفي سبيل الله، يعني يجوز أن يقدم الدعم للفضائيات والمحطات الدينية، هل هذا صحيح؟
كلمة في سبيل الله المفسرون قديما وحديثا وكذلك الفقهاء منهم من حصرها في سبيل الله، أي عندما يقاتل المسلمون ويكون تصرف في الجهاد في سبيل الله، ومن الفقهاء من توسع في مفهوم في سبيل الله، فاشتمل ذلك كل أبواب الخير، منها نشر العلم ومنها بناء المستشفيات وبناء المدارس، على قولين للفقهاء. وأرجح أنه أن الزكاة تعطى لأصنافها المذكورة من الفقراء، وهناك من قال من العلماء من أجاز أن تصرف في المصائل العامة المسلمين. أنا ما سمعت في القول اللي تحدث فيه الأخ الكريم، لكن على افتراض أن هذا قول هو قول بعض العلماء، تفسير في سبيل الله على تفسيرين، منهم من فسرها أنها تشمل أبواب الخير كافة والدعوة إلى الله ونشر العلم وما شبه ذلك، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني عن حكم أن يتقدم الشاب لخطوبة فتاة هي متدينة لكن تعمل في أحد البنوك الربوية،
ويجوز زواجها، يعني البنت اللي تعمل في أو الرجل الذي يعمل في البنوك يتزوج، لكن هو يريد أن يفاضل من باب المفاضلة، أما زواجها تتزوج، ما شيء يعني لا شيء يعيب الرجل الذي يعمل ولا المرأة التي تعمل، ولكن في هذا الحقل، ولكن من باب المفاضلة أن يفضل ذات الدين ويفضل الرجل ذات الدين أيضا، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، والذي يكون عنده دين لا يعمل في الأمر المحرم، والمرأة كذلك التي عندها دين لا تعمل في الأمر الحرام، إذن هو من باب المفاضلة. أما حين زواج الرجل يعمل في بنك أو امرأة تعمل في بنك يجوز زواجها أو زواجه، والعمل في البنك على مستويين عند الراجح من أقوال العلماء، أنه إذا كان يعمل في الربا نفسه في ذات الربا فهذا حرام مؤكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، يعني هو الذي يقومون بالعملية الربوية مباشرة. أما الذين لا يقومون بالعمل للرب مباشرة فهم أخف درجة، فإذا كان يعني العمل في البنك إذا كان في غير العمل الربوي مباشر ولم يجد إلا هذا العمل وكان مضطرا ليعيش فيجوز له أن يعمل، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الآخر عن القراءات السبع، ما هي القراءات، ما أساسها، منطلقها، وما هي القراءة التي نقرأها نحن؟
القراءات ليست سبع فقط لا غير، هناك العشر القراءات المتواترة وهناك أربع قراءات غير متواترة، فالعشر القراءات المتواترة أصلها ومنبعها النبي صلى الله عليه وسلم كما علمه إياها جبريل عليه السلام، فهذه القراءات هي قراءات متواترة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها والصحابة الكرام تناقلوها عنه، ونقلت جيل إلى جيل إلى أن وصلت تناقلت جيل إلى يومنا هذا، هذا التناقل بالقراءات، وهي عشر قراءات. وهنا المشهورة سبعة، السبع القراء، منهم في المدينة المنورة ومنهم في مكة المكرمة ومنهم في الشام وفي البصرة والكوفة، أما في المدينة فقراء إمامها الإمام نافع، وأما في مكة فابن عبد الله بن كثير، وأما في الشام فهو عبد الله بن عامر، وأيضا في الكوفة عاصم، وهم ثلاثة في الكوفة وواحد في البصرة والكسائي. فهذه القراءات كلها متواترة ومردها للنبي صلى الله عليه وسلم كما نزل بها جبريل عليه السلام، وليست هي من صنع البشر. إيش السؤال الثاني؟ السؤال الثاني
أي القراءات التي نقرأها نحن الآن؟
هي القراءة السائدة في هذا العصر، وهي قراءة أهل المشرق قاطبة، يعني ممكن نقول هي قراءة رواية حفص عن عاصم، لأن كل قارئ اشتهر عنه راويان. فعاصم القارئ عاصم بن أبي النجود اشتهر عنه راويان، الأول هو حفص بن سليمان والثاني أبو بكر بن شعبة، وكلا هذان الراويان مشهوران، لكن رواية حفص هي الأشهر، وهي الأشهر في العالم الإسلامي. وهناك وجود طبعا الرواية الأخرى أن القارئ إذا قرأ تسمى زي عاصم مثلا تسمى قراءة، لأن نسبت إلى الإمام الأستاذ، وإذا نسبت إلى تلاميذه فتكون رواية. وتلاميذ عاصم اثنين مشهورين طبعا هم كثر، لكن أشهرهم اثنين هو حفص بن سليمان وأبو بكر بن عياش. والرواية التي نقرأها رواية حفص بن سليمان عن عاصم بن أبي النجود عن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن مسعود وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جبريل عليه السلام. الله تعالى
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل لسؤاله الرابع، الأخ المستمع من نابلس، عن حكم الزوجة التي ترفض الولادة في مستشفى حكومي ويعني تصر على الولادة في مستشفى خاص، هل تعتبر هذه، مع يقول أن حالة الزوج يعني غير ميسورة، هل تعتبر هذه المرأة ناشز؟
هي على المرأة أن تراعي ظروف زوجها الاقتصادية، فالولادة في المستشفى الحكومي للتأمين، ولا تقارن التكاليف التي يدفعها إن كان هناك دفع في المستشفى الحكومي مع المقارن بالمستشفيات الخاصة. فعلى الزوجة أن تراعي ظروف زوجها وأن تيسر الأمر عليه وعلى نفسها، عسى الله عز وجل أن ييسر أمر ولادتها وييسر أمرها. أما هي يعني عليها أن تطيع زوجها في هذا الأمر وأن تستمع لحال زوجها. هناك من النساء الشديد ممكن تعمل الشيء لأمر لغرض يعني مخالفة الزوج فقط لا غير، مناكفة. وهناك من النساء تخاف على صحتها وتسمع أنه في دكتور كما يقول كما يقولون هذا طبيب والله ماهر وكثير ولد عنده نساء، ويعني من الأقاويل التي تقال في هذا الباب. على أي حال طاعتها لزوجها هي المقدمة، وعليها أن تراعي طروف زوجها، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع أبو ثائر من دور الخليل، يسأل عن يعني بعض الناس كما قال يعني يسيرون في الطرقات يزرعون الزيتون أو يحفرون بئر ماء أو يجعلون هنالك كراج وغير ذلك من الأمور تكون في ممرات الناس وتضيق على المسلمين في طرقاتهم، ما حكم ذلك؟
على الناس هذا أمر مهم، وعلى الناس أن يراعوا ظروفها وأن يراعوا حقوق الآخرين عندما يقيمون المباني والعقارات، وأن يراعوا ظروفهم، أن يراعوا حقوقهم وعدم الاعتداء على حقوق الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشريف: من ظلم قيد شبر من الأرض طبقه سبع أرضين يوم القيامة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وننتقل لأحد الإخوة مستمعين، سؤاله كان يقول بأنه يأخذ كان من الضمان الاجتماعي في الأردن، ويقول بأن زوجته قد توفيت، يسأل هل المبلغ الذي كان يأخذه عن زوجته يجوز أن يعطيه لابنته المطلقة التي يصرف عليها وعلى ابنتها أيضا على الحفيدة أيضا؟
إيش هو هذا المبلغ المال؟
قال إنه ضمان اجتماعي،
إذا كان ضمان اجتماعي يأخذه كان عن زوجته،
كان يأخذه عن زوجته وتوفيت الزوجة، الآن يجوز أن يعطيه لابنته المطلقة التي يصرف عليها في البيت، يعني هو يصرف على ابنته المطلقة.
يعني كما يعني ممكن يعني نظام الضمان الاجتماعي إذا كان هذا النظام هو يعطي الأولاد أو البنات المطلقات فتلقائيا راح تأخذ البنت. يعني هذا الافتراض الأول أنه النظام الاجتماعي إذا توفيت إذا توفي الشخص الذي يأخذ هذه المبالغ ومن ثم تنتقل إلى الورثة أو إلى البنت إذا اتطلقت أو ترملت فتلقائيا راح تأخذ. هذا الافتراض الأول من فهم السؤال. الافتراض الثاني أنه هو يقول يريد أن يعطيها لينفق عليها، فدامت بنته بحاجة إلى النفقة فله أن ينفق عليها. الافتراض الثالث أنه يميز بنت على بنت، هذا التمييز لا يجوز والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك ننتقل للأخت المستمعة من الفارعة، سؤالها الأول والثاني عن تأويل رؤيا. هي كما قالت يعني امرأة رأت امرأة أخرى متدينة أنها تلبس القصير، فماذا ممكن أن تقول للأخت المستمعة؟
والله يعني احتمالات كثيرة جدا، يعني ما أقدر أتكلم بالموضوع.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل بعد ذلك للأخت المستمعة من نابلس، لها ثلاثة أسئلة. الأول والثاني عن الزكاة، هل يجوز إعطاء الزكاة لأمها أو لأبيها؟
لا يجوز إعطاء الزكاة من الأبناء للآباء، فلا تعطى الزكاة لا للأصول ولا للفروع. الأصول من الآباء وآباء الآباء، والفروع من الأبناء وأبناء الأبناء، والله تعالى أعلم.
نعم إذن أيضا أجبتم عن السؤال الثاني، الزكاة للإبن أيضا لا يجوز بارك الله فيكم. وسؤالها الثالث تسأل عن إنسان كما تقول معروف عنه أنه سفيه ويشتري ويسرف في المال، يشرب الدخان إلى غير ذلك، هل يجوز إعطاء هذا الإنسان الفقير المحتاج أن يعطوه طعاما أو لباسا بدلا من أن يعطوه مالا ربما يسرف في النفقة أو يبذر أو يعني ينفقه على أمور ليست من أولويات الحياة؟
إذا كان هو ينفق أمواله في الأمور الإسراف ولا فائدة منها فممكن ويعطى مواد عينية أو تعطى لأولاده أو تعطى لزوجته لتنفق على البيت. إذا كان هو هذا الشخص ينفق الأموال ويهدرها بشكل تبذير وفي أشياء ليست يعني مهمة، وتعطى لزوجته أو تعطى لأولاده أو يعطى ما ينفع أولاده من مواد عينية، لأن المقصود الزكاة هي إغناء الفقير وسد حاجة الفقير والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. بعد ذلك ننتقل للسؤال الأخ المستمع من الخليل، يقول ماذا يفعل المصلي بعد يعني أن دعا دعاء القنوت الذي كان قبل الركوع وبعدها نزل إلى السجود دون أن يركع؟
هو راح لركن.
نعم.
فمثل هذه الحال عليه أن يعود إلى أن يأتي بالركن، ولأن الركوع ركن أركان الصلاة، عليه أن يرجع إلى الركوع ثم يأتي بما بعده. إما إذا راحت عليه بالنسبة بالمرة فلابد من إعادة الصلاة، فلابد من أن يأتي بركعة ثم يسجد السهو والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن لبعض الأسئلة التي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك وبعدها نتواصل مع الأخوة المستمعين. سؤال الأخت تقول، إحدى الأخوات تقول ابني عمره 15 عاما، هل يجوز أن يكون محرم لي في العمرة؟
نعم دام بالغا يجوز أن يكون محرم لها بالعمرة والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. والسؤال الثاني، هل يجوز لشخص آخر أن يصلي عوضا عن شخص آخر صلاة الاستخارة؟
يجوز أن يستخير له لكن لا يصلي عنه الصلاة، والصلاة ينويها عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه قال، وكذلك رواية عن ابن عمر، لا يصلي أحد عن أحد. والعبادة البدنية لا يوجد فيها مجال إلا إذا ورد فيها نص، فحن يقوم فيها عن الآخر إذا وجد النص يجوز، أما بدون نص تجوز الإنابة في العبادة البدنية. أما الاستخارة يعني يدعو دعاء الاستخارة ولفلان عنه فهذا لا بأس به، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث إذا استطاع أحدكم أن ينفع أخاه فليفعل. والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثالث لأحد الأخوة المستمعين يقول: ما حكم أن يقول بعض الناس للآخرين إنه لحم كتافك من خيره؟ هذه العبارة هل هي
يعني من إنسان يذهب صدقة ثواب صدقته وأجر صدقته بالمن، فيعني ربنا عز وجل نهى عن المن، الإنسان يتصدق ويمن على الآخرين. ومثل هذه الكلمات أول شيء هي من هي عنها، وثاني لا تليق بخلق الإنسان المسلم أن يتكلم مثل هذه الكلمات. والله تعالى ماذا خير من الله سبحانه وتعالى. ربنا يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع ملك من تشاء، فالآن هو غني ممكن بكرة يصير فقير، وهكذا الحال. والله تعالى
نعم، بارك الله فيكم. والآن نتواصل مع الإخوة المستمعين لنستقبل مجموعة أخرى من اتصالاتهم وأسئلتهم الفقهية. معنا الآن اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا أختي. وعليكم
يعطيكم السلام. يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
أولا يا أخوي أنا في عندي تعقيب عليكم.
تفضل يا أختي.
ما هذه تفضل. يعني أنت أول شيء إذا عدكم نقدرش نضل بدونها نهائي نهائي، يعني بيشعر الواحد كأنه ضايع، فمرات بتيجي عنا واطية. بعدين بدي أسأل السؤال الشيخ سؤالين.
من أي منطقة أنت حضرتك؟
رام الله.
من رام الله. أي منطقة تحديدا في رام الله؟
البيرة عند جهة المقاطعة.
حياك الله، إن شاء الله ماشي. الإخوة في المونتاج وفي العفو في المتابعة الصوتية بيتابعوا إن شاء الله ملاحظتك.
تفضلي. شكرا لك. بدي أسأل الشيخ سؤالين. السؤال الأول إمتى لازم نصلي صلاة الاستخارة؟ والثانية شو هي الشروط اللي يعني نعرف إنه صلاة الاستخارة مستجابة؟ يعني الله استجاب لنا اياها، شو شروط؟ بعدين ثاني شيء اللهم صل على سيدنا محمد، هل اذا مثلا شو يعني حرام او حلال الحكم؟ يعني مثلا بتقول اذا تحقق لي هذا الامر مثلا نويت اصلي كذا ركعه لله تعالى شكرا لله، يعني لانه من لا يشكر الله لا يشكر الناس، فاي امر بتحقق للانسان هو بفعل الله يعني. فبدي اعرف يعني انه شو اسمه، يعني لانه مرات انا لما انذر مثلا بقول انه تتحقق الامر الفلاني نود ان اصلي مثلا 100 ركعه شكرا لله تعالى، يعني هل انه لازم اصليه في الليل ولا في النهار؟ وشكرا لكم.
العفو، حياك الله اختي، اهلا بك. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله لو سمحت تصحيحا لسؤالي.
نعم تفضل.
بالنسبه للضمان الاجتماعي.
نعم يا اخي تفضل.
انا باخذ على نفسي وعلى زوجتي اللي توفت وعلى بنتي المطلقة، ولكن عندي بنت للمطلقة موجودة عندي أبوها تاركها من 12 سنة، وإحنا اللي قايمين فيها، يعني بنطعمها وبنسقيها وبنكسيها وكل إشي، والبنت في المدرسة يعني في لها طلبات ومصروف وكذا، هل يجوز إني أعطيها حصة ستها يعني اللي كانت تأخذها للبنت هاي؟
طيب خليك معنا الهاتف. فضيلة المفتي، هل من
ما في مانع يعني اتفاق على بنت البنت البنت من الضمان الاجتماعي؟ يجوز، ما في مانع.
نعم، سمعت أخي الكريم، إذا جائز إن شاء الله تعالى.
يا سيدي بارك الله،
حياك الله ووفيكم، الله يبارك فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي. حياك الله، الله يرضى عليك.
لو تقرر في عنا أربع أسئلة تعمل معروف.
نعم، من حضرتك؟
من رمضان.
أهلا وسهلا بك، تفضل أخي.
أول شيء أخي أنا نفسي أصلى على يعني ابنك وأشياء طبعا حديث لما تحريك الشفاء في الصلاة، قالوا إنه لازم أحد يحرك الشفاء، قال في الصلاة يعني تكون مجهرية يعني ظهر عصر لازم أحد يحرك شفاء، فهل هذا يعني ينطبق على الدعاء وعلى الاستغفار والتسبيح؟ هذه واحدة.
نعم.
الثانية يا أخي البكاء، مرات احنا نصلي ورا ناس بتحس يا اخي ان البكاء تبعهم مبتذل، وبلاقيه واقف يعني يبكي لفترات يعني طويله، ويعني في شيء يعني يكون ظاهر للناس انه هذا الشيء يعني مبتذل وواضح جدا انه مبتذل، فما شو المفتي؟
عفوا سألت اليوم مرة عن سفيان الثوري بقول انه انا لا اعمل في اي عمل عملته امام الناس في العلن، يعني ما بعرف شو مدى صحة الحكي وشو مدى انه احنا نعتقد حكي من هالنوع، يعني يخوف الرياء هو ولا هذا.
نعم، اذا حكم البكاء في الصلاة امام الناس
مش الصلاة
ولا
البكاء لحال، سؤال البكاء لحال، البكاء يعني هو بيبكي انه يعني في وبزيد البكاء كثير كثير، ويعني انت بتحس كلام كل وراء انه هذا الاشي اشي يعني مش طبيعي تحس، يعني ما بعرف شو رأي الشرع في موضوع من هالنوع وشو يعني، حتى كانوا يخربوا مع محلات يحب الناس تعرف بكاء الواحد. والاخير بالنسبة لسفيان الثوري بيقول بالنسبة لقبول العمل، العمل اي انسان لما يعمل عمل يقول مثلا انا لو صليت في العلن او اعطيت موعظه او خطبت خطبه او كذا، فانا هذا العمل كله يعني ما بكون في ما بكون معتمد عليه، يعني خوف مخافه انه يداخل رياء والهذا، فهذا حكي يعني بيكون في تشدد كثير، لكن هذا رائد على لسان سفيان الثوري. فريت بس فضيله الشيخ ان يوضح الشغلات هذه
ان شاء الله تعالى. ماشي يا اخي الكريم، حياك الله. العفو، حياك الله. نعم فضيلة المفتي الشيخ أبو خبيب، سؤال أو أسئلة الأخت المستمع من رام الله، سؤاله الأول عن والثاني عن صلاة الاستخارة، تقول في سؤاله الأول متى تصلى صلاة الاستخارة؟
كان مقصود متى تصلى عن الوقت، تصلى في أي وقت ما عدا أوقات الكراهة أفضل، أما إذا مقصود أنه متى تصليها، تصليها متى تريد أن تستخير، أن تريد أن تفعل فعل، يعني الحديث جابر عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الاستخارة كما علمنا الآية من القرآن، فإذا هم الإنسان بشيء أن يريد أن يفعل شيء ما يستخير ويصلي ركعتين ويدعو دعاء الاستخارة، فهذه سنة مستحبة للمسلم أن يفعلها خاصة عندما يشكل الأمر عليه هل يفعل أو لا يفعل، يضطرب في الرأي لا يستطيع أن يلزم برأي أو بالتوجه نحو عمل هل يعمل أو لا يعمل.
نعم.
في هذه الحالة يحبه الاستخارة، والاستخارة هنا كما ذكرت تصلى ركعتين ويدعو دعاء الاستخارة، فربما يعني ينشرح صدره وتتجه نفسه إلى هذا العمل، وربما ينقبض صدره ويجد نفسه مصروفا عن هذا العمل اللي كان ناوي يعمله، وربما يرى رؤيا في المنام، هذه الرؤيا تفسر على أنها على أنه يعمل أو تفسر على أنه لا يعمل، والله تعالى.
نعم، هذا إذن يعني كما قالت الأخت هو علامة من علامات أن صلاة الاستخارة كانت مستجابة أو دعاء الاستخارة كان مستجابا، أو كيف تعرف هذا؟
تعرف بطريقتي، الطريقة الأولى أنه ممكن أو في مختلف حالات من الاكتساب مع الواحد، الحالة الأولى ممكن أنه يجد من نفسه انشراح اندفاعي صبح يعني، أو يعني يجد نفسه منشرحا ومندفعا ليقوم بهذا العمل، فهذا يعني قبول الاستخارة أنها إيجابية. وربما يشعر بانقباض الصدر أو يرى أنه زي ما يقولون بالعمي بسودا كأنه مصروف عن هذا العمل، فهذا دليل أن الاستخارة كانت يعني سلبية، وربما يرى منام يشوف منام، في ناس بيشوف منامات هذا المنام تفسيره على أنه يفعل أو يكون أحيانا سلبي لا يفعل، وأحيانا ثالثة مرات ممكن يكون ما يرى شيء ولا يشعر بشيء، في هذه الحالة يجوز له أن يعيد الاستخارة مرة ثانية، يعني في ناس يستخير وما شفت شيء ولا سمعت شيء ولا صار معي شيء، لا شفت ولا قريت ولا حاسس بأي توجه لا نحو الإيجاب ولا نحو السلب، فمثل هذا الصنف إذا حدثت معه يستطيع أن يعيد الاستخارة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. تذكر الأخت تقول أو تسأل عن شروط، هل هنالك شروط لصلاة الاستخارة؟
لا، في شروط إلا شروط الصلاة.
نعم،
أن يكون على طهارة أي شرطها، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. سؤالها الآخر عن يعني نيتها في صلاة عدد ركعات معينة، مثلا شكرا لله عز وجل، مثلا تقول والله إن يعني نويت أن أصلي عدد ركعات مثلا 100 ركعة شكرا لله، هل تصلي ذلك في الليل أم في النهار؟
أي وقت تصلي، أي وقت هي رأت مناسب لها أن تصلي تستطيع أن تصلي، فكان ليل أو نهار.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من رام الله، سؤاله الأول عن تحريك الشفتين في الصلاة، كما قال إن هذا مطلوب، لكن هل هذا ينطبق أيضا على الدعاء والتسبيح والتكبير؟ توضيح ذلك بارك الله فيكم.
نعم، لا بد من تحريك الشفتين في أثناء القراءة القرآن الكريم في الصلاة، وهذا لأنه من القراءة لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فالقراءة لابد لها من تحريك الشفتين، والله تعالى أعلم. كذلك بالتكبير والتسبيح نفس الأمر، لا فرق بينهما، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن البكاء، هل إذا ما كان هذا الأمر أمام الناس يعني يخشى عليه؟ وأيضا مع سؤاله الثالث في قول سفيان الثوري العمل في العلن يخشى من عدم قبول هذا العمل.
وإحنا على اتحال علينا أن نكل نوايا الناس لربهم، فإذا أراد الأبن أو القارئ القرآن أو المصلي أنه نوى بذلك فهذا إلى ربه، وإذا كان هو خرج عن إطار عن إرادته بكى بدون يعني تصنع كما يقال، فهذا يعني أمر ما مفر ليس له مفر منه، تأثر فبكى. لكن في وقت نفسه كما هو قال أخونا الكريم، الإنسان عليه أن يحرص على الإخلاص، أن يكون مخلصا في عمله، خالصا عمله لوجه الله تعالى، لأن الله لا يقبل الشريك، لا يقبل أن يكون العمل له ولغيره سبحانه وتعالى، فإما أن يكون لله أو أن يكون لغير الله. أما الاثنين ما بزبط، قل إن صلاتي ونسكي وحياتي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وذلك أمرتنا والمسلمين. لكن كما ذكرت ممكن إنسان يكون سخي الدمعة، دمه ينهمر دون إرادة منه، كما كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما أراد أن يمر بالمسلمين، قالت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر أسف الدمعة، يعني دمعته بتنزل بسرعة، فأصر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون أنا أن يؤم أبو بكر المسلمين. فعلى أي حال الإنسان عليه أن دائما يمحص قلبه من لا سمح الله من أن لا يدخل الرياء إلى قلبه، وأن يكون عمله خالصا لوجهه الكريم دون رياء ولا سمعة، الله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. نتواصل إذن الآن بعد الإجابة عن الأسئلة بين أيدينا، نتواصل مع الإخوة المستمعين، نستقبل أيضا مزيدا من اتصالاتهم. وهنا يبدو هنالك سؤال أيضا حول موضوع الضمان الاجتماعي، كل سنة يقول أنهم يطلبوا إثبات حياة، فهل يجوز أن يقدم لهم شهادة غير صحيحة في ابنته التي أو زوجته التي توفيت؟
لا يجوز، هذا لابد من الصدق، ما بصير يعني يجيبوا شهادة مزورة، هذا كذب يعتبر. يعني هذا الضمان الاجتماعي جاء بناء على أنظمة وقوانين، من ضمنها ممكن يجيبوا تفقد حياة أو كذا، فلا يجوز أن هناك يكون كذب، والله تعالى
نعم. بارك الله فيكم. إذن هذا توضيح للأخ المتصل أو حول سؤال الأخ الذي سأل عن الضمان الاجتماعي أو شبيه بهذا، لأنه وردت اتصال أدري من صاحب السؤال أو من غيره حول هذا الموضوع. بارك الله فيكم. وهنا سؤال أيضا فضيلة المفتي عن التلاعب وتغيير تاريخ انتهاء صلاحية البضاعة، لا سيما بين الفينة والأخرى، نجد عبر وسائل الإعلام أنه تم ضبط مثلا بضاعة منتهية الصلاحية، حكم هؤلاء الذين يتلاعبون بتاريخ صلاحية البضاعة خاصة في المواد التموينية، ما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟
هذا العمل عمل محرم، فالله سبحانه وتعالى عندما ذكر الطعام الحلال قدمه على أشياء كثيرة، قال سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، فقدم الأكل والطيبات على العمل الصالح، وهذا يدل على الأهمية. والذي يروج الأطعمة الفاسدة هو طعام يروج الطعام الخبيث، وهذا حرام، وأكل المال بالباطل، قال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا غش، قال صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. فمثل هؤلاء وأيضا يلحقون الأضرار بأجساد الناس وصحتهم، ومقاصد الشريعة جاءت من أهم مقاصدها محافظة على البدن وعلى الصحة. فإذا كان هذا يريد أن طبعا البضاعة المنتهية الصلاحية لا ثمن لها تقريبا، وعندما يبيع بأثمان يريد أن يغنى بالحاق الضرر بصحة الناس، هذا من المحرمات الكبيرة. وأيضا لا يسكت عن مثل هؤلاء، فيجب أن يحاسبوا وأن يعاقبوا لأنهم يلحقون الضرر مقابل جني الأموال لأنفسهم. والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. يبدو معنا هناك اتصال عام الهاتف. معنا السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أتكون صح ولا في
رأي. الله يعافيك حياك الله.
بالنسبة للشيخ، أنا دخلت على المسجد قبل الأذان، قبل أذان المغرب تقريبا ربع ساعة ثلث ساعة، يعني لا هيك الموعد مش مثلا قبل الأذان بالضبط.
نعم.
بيصير إني أصلي مثلا ركعتين تحت المسجد.
ماشي الحال. من أي منطقة تحنا
أخي؟
من أي منطقة؟ طيب نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم يبدو انقطاع الخط. فضيلة مفتي، السؤال أخي المستمع يقول بأنه دخل المسجد قبل أذان المغرب بربع ساعة، ما حكم الصلاة صلاة ركعتي تحية المسجد في هذا الوقت؟
والله الأول عدم الصلاة في هذا الوقت لأنه وقت كراهة، وتشتد الكراهة عند وقت الغروب. قال صلى الله عليه وسلم تطلع الشمس بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. سؤال أيضا هنا بين يدي يقول إذا كان الإمام لا يريد أن يجمع المغرب مع العشاء بسبب المطر أو البرد، فهل يجوز لجماعة صغيرة أن تجمع لوحدها، يعني مجموعة من الناس أن يجمعوا وحدهم؟
إذا كان الإمام لا يريد الجمع وكان هناك عذر للجمع، والجمع ليس واجبا على تعالى ورخصة، وعليهم أن يستعدوا من الإمام، أن يستعدوا من الإمام، لأنه لا تقام الجماعة دون إذن الإمام، والله تعالى أعلم. لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم الرجل في سلطانه، والمسجد هو سلطان الإمام، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وهنا سؤال يقول السائل هل يجوز الوضوء من الماء الذي شرب منه كلب علما أنه غير متوفر إلا هذا، إلا هذا الماء؟
نعم يجوز مدام في الشرب ما في مانع.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال آخر تقول السائلة أنا طالبة حصلت على منحة للتدريب خارج البلاد، بلاد غريبة، نعم لمدة شهرين تحت إشراف الجامعة وضمن مجموعة من الطلاب والطالبات، والسكن خاص بالطالبات. سؤالي ما هو رأي الشرع في سفري، هل هو جائز؟
لا يجوز السفر إلا مع محرم، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. إذا نختم بهذا، وفي لقائي في ختام هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات، لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة طول كرم فضيلة الشيخ عمار بدوي حفظه الله. شكرا لكم فضيلة الشيخ بخبيب، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. حياكم الله. وكذلك أيها الإخوة والأخوات أشكر لكم حسن استماعكم، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وجودي وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك